أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الجهة الأولى من الجهات الثلاث من بحث رواية سليمان المروزي، وهي التي عقدناها للحديث عن سند الرواية. وقد انتهينا إلى أن سند الرواية لا يمكن الحكم باعتباره لأكثر من سبب تقدمت، وقد وعدت في نهاية البحث السابق أنه بقيت تتمة لها علاقة بإسناد الرواية. هذه التتمة تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه قد يقال صحيح أن الرواية لم يثبت اعتبارها السندي باعتبار جهالة سليمان بن حفص أو تردده بين سليمان بن جعفر الجعفري وسليمان بن حفص، أيا يكن، لكن لا إشكال ولا ريب في أن المشهور قد عملوا بالرواية. إذ المشهور بل ادعيت الإجماعات على أنهم قد أفتوا بأن الغبار الغليظ مفطر. وإذا سبرنا الأدلة لا نجد مستندا لهذه الفتوى أصلا غير روايات سليمان بن حفص المذكورة. إذ لا يوجد عين ولا أثر في الأدلة من دليل على مفطرية الغبار غير هذه الرواية. هذا الكلام يرد عليه أولا أن عمل المشهور الذي هو جابر كبرويا، طبعا الكلام كله عند من يقول بكبرى الجبران وهم المشهور، أما من لا يقول بذلك كالشهيد الصدر وأستاذه السيد الخوئي وجماعة من المعاصرين ممن تبعوا السيد الخوئي، من لا يقول بهذه الكبرى ليس لنا كلام معه. أقول حتى الذي يقول ونحن ممن يقول بالجبران، إنما نقول بالجبران الموجب للوثوق، لأن الحجة عندنا وعند القائلين بالجبران هو الخبر الموثوق في الغالب. فهل يوجد في المقام جبران موجب للوثوق أم لا يوجد؟ هذه النقطة المهمة. أنا ما أدعي أنه لا يوجد جبران موجب للوثوق لأكثر من جهة. أولا لأكثر من سبب، يعني أولا بعد أن أهمل الكليني الرواية، وإن كان يحتمل لعدم الاطلاع عليها، لكن أقول وإن كان هذا غريب لأن كتب الصفار كانت عند الكليني وأكثر من النقل عن الصفار، لكن يحتمل هذا. وبعد أن أهمل الصدوق مع أن كتاب الصفار كان معتمدا بين يديه كما نصص في مقدمة الفقيه، وغيرهما ممن ذكرنا، عندما نقحنا بطلان دعوى وجود إجماع في المقام، فإن ذلك يعني أن المسألة كانت محل خلاف حتى بين المتقدمين. والشهرة الموجبة للوثوق هي أن يشتهر العمل بالرواية من قبل المتقدمين من دون نكير، والسكوت الدال على النفي بحسب الفرض كما استظهرنا، هو نكير، ومعه لا نستطيع أن نزعم الوثوق، خصوصا مثل علمي الرواية الكلين والصدق. فضلا عن الذين عدوا المفطرات ولم يذكروا منها الغبر كالمفيد، جيد. السبب الثاني أن الموجب للوثوق بالرواية هو عمل المشهور بها. قد يدعى في المقام بأننا لا نحرز عمل المشهور بهذه الرواية، أول ما يأتي إلى الذهن كيف؟ قلنا لا يوجد مستند غير هذه الرواية، ها؟ يعني قد يدعى أن الشهرة الموجودة هي شهرة فتوائية وليست شهرة عملية. كيف؟ بأي يقال إن عمل المشهور غير مطابق للرواية. أرجو الانتباه، هذا مطلب دقيق ومهم. إذ المشهور من المتقدمين الذين أفتوا بمفطرية الغبار، أفتوا بمفطرية الغبار الغليظ، والرواية ذكر فيها الغبار ولم يقيد بالغليظ، فهذا يعني إما أنهم فهموا الغلظة من الرواية واستندوا إلى الرواية، أرجو الانتباه، بقرينة مثلا إنه الكنس في البيت يثير غبارا غليظا، ها؟ خصوصا في تلك الأزمنة اللي كانت الأرض فيها تراب، ها؟ وإما يحتمل احتمال آخر، أرجو الانتباه، أن يكون مقصودهم من الغبار الغليظ العجاج الذي يجتمع منه جرم في الفم، فيكون ذهاب المشهور إلى مفطريته من باب تعميم الأكل لمطلق ما يدخل إلى الجو، وهي قاعدة مشهورة مما له جرم متعارف، لأن لما بينقال غبار غليظ يعني فيه رمال، فيه نوع من حبيبات التراب، وهذه سواء دخلت عبر الأنف أو عبر الفم تجتمع بمقدار معين. ألا يحتمل أن يكون المشهور أفتى بالغبار الغليظ غير مستند إلى هذه الرواية، بل مستند إلى تعميم ما يدخل إلى الجو، والغليظ حيث أنه يحس به عرفا وعادة، يعني إذا إنسان حركة فما هو يشعر بحبيبات في الداخل فيكون مفطرا بوصوله إلى الحلق. أقول يحتمل ذلك، خصوصا وأن حمل الغبار، غبار الكنس على الغليظ كما ذكر في المستمسك في غير موضع بحثنا، طبعا هو ذكره إنه الكنس عادة غباره لا يكون إلا غليظا، هذا أول الكلام. صحيح الأرض كانت تراب، لكن هل كانوا يكنسون التراب أم كانوا يضعون الخوص والحصير فوق التراب؟ شو كانوا داخل بيوتهم؟ يعني خلوا التراب مثل أي تراب في الأرض؟
ما فيش داعي للكنس أصلا.
حينئذ ماذا نكنس؟ الأرض الملبدة هي التي تكون أرض البيت، هذا واحد. اثنان، يوضع حصير فوقه أو قطعة قماش بلحاظ تلك الأزمنة، هذا ثانيا. ثالثا، إذا كان الأمر كذلك فالغبار، غبار الكنس ليش بده يكون غليظ دائما؟ أنا ما عم قس على زماننا من التبليط وغيره، ليش هو الواحد يعني كل شهر بيكنس مرة؟ أما أن عادة سيدات البيوت أن الكنس يكون مرة أو أكثر في اليوم. مع هذا كيف يقال بأن الكنس دائما يلازم غلظة الغبرة؟ هذا لا هو بين ولا هو مبين. فمن البعيد جدا أن يكون المشهور قد تسالم على توصيف الغبار بخصوص الغليظ. ها؟ انتبه، مما يزيد الأمر أكثر إنه المقصود من المشهور هون غير الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي ما قيده بالغليظ. لأنه لو كان الشيخ الطوسي هو أساس المشهور المقيدين بالغليظ، كنا قلنا إن أتباع الشيخ الطوسي إلى 100 عام اعتمدوا تعبيراته، ما بيعد له قيمة كثير هالكلام. لكن عم نحكي بالمشهور غير الشيخ الطوسي، ومش بعد الشيخ الطوسي، منه فصاعدا مش فنازلا، ها، إلى زماننا، بل الزمان المتقدم عليه، كلهم اللي أفتوا قيدوا الغبار بالغليظ. من البعيد غاية البعد أن يكونوا قد أخذوا الغلظة لقاعدة التلازم بين الكنس وغلظة الغبار، كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس نقول بأن جبران الرواية بعمل المشهور ليس في محله، يعني لا ثبت أن المشهور عملوا بهذه الرواية، ها؟ ولا ثبت أن فتواهم مستندة إليها. هذا الأمر الأول. إذا الرواية متمحضة بالضعف صارت، لم يعد لدينا مستند روائي. وأما الغلظة بالغبار اللي هي بتصير مثل الأكل وشرب، قلنا من البداية هي خارج عن محل البحث. إذا اجتمع الغبار بدرجة كبيرة في الفم يصدق عليه ابتلاع حينئذ وازدراد. الأمر الثاني الذي يرتبط وبقي وهو يرتبط بسند الرواية، الإضمار. إذا الرواية كما تقدم مضمرة، سمعته يقول. طيب نحن عادة نقول كنا إنه لما بيكون المضمر من أعلام الرواية، مش ضروري من أجل الشيعة الإمامية، من أعلام الرواية ولو كان واقفية مثل سماعة، يبعد أن يكون قد أضمر عن غير الإمام. لكن لما المضمر شخص عادي وضعيف، يعني لم تثبت وثاقته، هذا قصدي ضعيف، من أين لنا أن نقول بأن إضماره لا يكون إلا عن الإمام؟ قد يكون إضماره عن عالم من العلماء، عن شخصية من الشخصيات، ها؟ هذا الإشكال. فحينئذ تخرج عن كونها رواية المعصوم، أو لا أقل نشف تصبح شبه مصداقية لرواية المعصوم، ها؟ هذا الإشكال أجاب عليه من تعرض له. طبعا أنت بتعرف كثير من المحققين أساسا ما كانوا يقفون عند الإضمار مطلقا. من تعرض له كالسيدين في المستمسك والمستناد أجابوا على هذا الإشكال بأن إيداع أعلام الرواية للرواية في كتبهم على أنها رواية، ها، يكفي في دفع هذا الإشكال. طبعا هذا الإشكال كله مبني لو كانت موفقة، وإلا مش موفقة خلصنا. طيب هذا الإشكال، هذا الجواب على الإشكال، أول شيء لا تكبروا الحجر علينا. أقول مين أعلم الرواية يعني؟ مين هي؟ موجودة في كتاب الصفار، لم يثبت وجودها في أي كتاب غير كتاب الصفار. الشيخ الطوسي أخذها في التهذيب ومن التهذيب إلى الاستبصار، يعني مصدر واحد. عن كتاب الصفار، لأنه بدأ في السند باسمه محمد بن حسن الصفار، يعني الوحيد اللي اعتقد أنها رواية بالأصل هو الصفار، فأودعها في كتابه ضمن الروايات. والصفار مش صاحب أصلها، انتبهوا حتى نقول هو ذكر الرواية هكذا. وفي السند الموجود ما في واحد اسمه صاحب أصل، لا محمد بن عيسى ولا سليمان المروزي، ليسوا من أصحاب الأصول. لأن عادة نحن عندنا جواب مدرسي في المضمرات، نقول غالب الإضمار حصل من تقطيع الروايات من الأصول. هالرواية جاءت بعد زمان الأصول في العادة، يعني هي مروية في الغالب عن الإمام الرضا عليه السلام بحسب الطبقة، ها؟ ربما الإمام الكاظم. ما في صاحب أصل هنا، لما ما في صاحب أصل يبقى فقط شهادة الشيخ الصفار أنها رواية، لأنه أودعها ضمن الروايات في كتابه اللي هو كتاب معتمد. طبعا لا يعني صحة كل رواياته، اعتماد الكتاب لا يعني اعتماد جميع مروياته عند الطائفة. أقول يحتمل أنه كان لديه دليل حسي على أنها رواية، ويحتمل أن يكون هو قد وثق أنها رواية. ما دام يحتمل أنه لا يوجد لديه دليل حسي على أنها رواية، يكفي الاحتمال لبطلان الاستدلال. لا يرجع أحد ويقول لي رواية عمل بها المشهور، أقول لم يثبت أساسا عمل المشهور بها، لأن المشهور تحدث عن غبار الغليظ، قد يكون من باب أصالة المنع عما يدخل إلى الجو، قد يكون توسعة مناط الأكل، لا أدري المشهور ليش قالوا بهذا، ما أدري أنا، ها؟ فلا ترجعون لهناك. إذا نحن وإيداعها في كتب الرواية، كتاب واحد لشخصية واحدة عظيمة على رأسي، لكن مو معصومة عن الخطأ، ومو مأخوذة الرواية من أصل. لو كانت مأخوذ، لو كان الراوي زرارة مثلا ومأخوذة من أصله، أغلب الظن إلى حد الاطمئنان أنه بسبب التقطيع. لكن حيث إن سليمان المذكور خصوصا إذا كان ابن حفص مش صاحب كتاب أو صاحب أصل، لم يثبت هذا المعنى. فحينئذ يبقى احتمال الحدث احتمال قوي. هكذا مضمرة هي محل تأمل انصافا. أما تجوا تقولوا لي ولو صدر هذا من سيد المستمسك سيد الخوئي رضوان الله عليهما، تقولوا لي بعد أن نقلها الأعلام في كتب الرواية أمثال الشيخ وأمثال صاحب الوسائل وأمثال، كله فرع وفرع، الفرع هذا الأصل واحد هو الصفار، والشيخ نقلها نقلا عن الصفار، صاحب الوسائل جمعها من كتب الأربع ولم توجد إلا في كتابي الشيخ، يعني اللي هو بحكم الكتاب الواحد تهذيب الاستبصار، لأن الاستبصار تلخيص من التهذيب مع مطالب علمية مستأنفة جديدة. إذن أنا لم أثق أن هذه المضمرة جزما هي مضمرة الإمام. أقول لو تنزلت وقلت هي مضمرة الإمام لا ينفعهم شيء. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي له علاقة بالسند، أنني وجدت صاحب الرياض رضوان الله عليه يعبر عن الرواية بالمقطوعة، وهو إشكال لفظي لا أدري ما مراده من المقطوعة. المقطوعة هي التي انقطع الإسناد فيها إلى المعصوم عليه السلام، يعني هي من أقسام المرسل، ها؟ انقطاع السند. لو كانت الرواية منسوبة للإمام الصادق وسليمان بن حفص نقلها كنا قلنا عنها مقطوعة، لأنه حتما في واسطة بين سليمان وبين الإمام عليه السلام. لكن لما هي مضمرة يمكن أن تكون عن الإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الكاظم، سلام الله عليهما، وسليمان يروي عنهما. كيف نعبر عنها بالمقطوعة؟ أغلب الظن أنه خطأ في التعبير، هو يريد أن يقول مغمرة فعبر بالمقطوعة. من فوائد البحث هذا اليوم مش هالرواية، الكبريات اللي عم بينها أنه مش كل مغمرة مغمر عن الإمام، في نظر لابد من التدقيق. مرة بيكون الرواية مأخوذة من أصل من الأصول، إيه ظاهر أنها عن الإمام، لكن هكذا لا نستطيع أن نجزم بأنها عن الإمام عليه السلام. تعبير المقطوع ليس في محله بحسب الاصطلاحات، وهذا تمام الكلام في الجهة الأولى، وقد ظهر أن الرواية غير معتبرة ولا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال، وحيث إنه لم يمكن ذلك ما بده يروح للنتيجة، بس وصلت النتيجة جاهزة. لم يثبت مفطرية الغبار، فما ألحق بالغبار بطريق أولى؟ ها البخار والتدخين والماء أدري ماذا، ها جيد. الكلام يقع في الجهة الثانية. الجهة الثانية معقودة للبحث في دلالة الرواية. الرواية ماذا قالت؟ باقي لنا وقت، ها؟ الرواية قال أي الماروزي سمعته يقول، نفترض السند معتبر ونفترض أنه الإمام المعصوم عليه السلام، خلصنا؟ سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. قراءة عابرة للرواية جعل الإمام فرضا عليه السلام التمضمض مفطر. شو المقصود متعمدا؟ قلت بالأمس هو إما طيب للتمضمض والاستنشاق أو لخصوص الاستنشاق، وأنا مش جازم أنه للاثنين كما جزم بعض المحققين فالمستمسك والمستند، لأنه قد يكون التمضمض مطلق والاستنشاق، لأنه الإنسان لما بيستنشق حتما في العادة بده يدخل لحلقه، التمضمض مش بالضرورة يدخل لحلقه، بينما الاستنشاق بيدخل لحلقه، فإذا استنشق وهو متعمد بفطر. مو مهم إسا متعمدا للاثنين أو لواحدة، المضمضة مفطر، الاستنشاق مفطر. ظاهر التعبير إنه المضمضة مفطرة سواء دخل الجوف الحلق أو ما دخل، علينا أن نقيدها بالروايات المنفصلة، روايات المضمضة التي جعلت المضمضة مع دخول الجوف، لكن الرواية مطلقة. أو استنشق متعمدا، طيب قيد بالمتعمد الاستنشاق إما هو أو هو مع المضمضة. أو شم رائحة غليظة، شو يعني رائحة غليظة؟ يعني قوية. شو يعني غليظة؟ الريحين القوية الرائحة، مثل ما لو شم مسحوق القرفة مثلا العود المعروف، أو بخر بالعود، ها طلعت رائحة قوية جدا، مش من جهة البخار، من جهة غلظة الرائحة، أو بعض العطور الشديدة مثل العنبر مثلا أو المسك. طيب لا إشكال ولا ريب أن المضمضة والاستنشاق والرائحة الغليظة مجمع بل متسالم بل من ضروري الفقه عدم مفطريتها. أما بالنسبة للمضمضة ما لم يدخل الجوف، وبالنسبة للاستنشاق كذلك، أما شم الرائحة الغليظة فمطلقا ما في استثناء منها. فقد اشتملت الرواية على أمور ثلاثة، بعضها قابل للتقييد وبعضها غير قابل، وهو شم الرائحة الغليظة مخالف للمتسالم عليه بل لضروري
الفقه. لا يوجد طعمها في حلقه أو شيء
الرائحة، حتى لو وجد طعمها لا يفتون بالمفطرية، طعم الرائحة مش جرم دخل. يعني إسه الروائح اللي فيها إسبرتو إذا شمها الإنسان بحس ببرودة في الحلق، لكن لم يدخل شيء، لا أحد يفطي بالمفطرية. الإفتاء بالمفطرية أنت عم تحكي عن الإثمنت اللي بنحط بالعين فيوجد أثره، أو الدهان في العين، أو إدخال دهن إلى فيوجد أثره، يدخل شيء من الجرم يعني. ومع ذلك هذا عادة يفتون بالكراهة، بس ما لي شغل، سيأتي بحثه إن شاء الله. لكن الرائحة الغليظة لا يدخل شيء، تدخل الرائحة فقط. طيب جيد. قال أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فدخل في أنفه وحلقه، هذا قيد بالوصول إلى الحلق. غبار مطلق، غبار ما ميز بين الغليظ وغير الغليظ. وقلنا لا يعني كنس البيت أنه غبار غليظ، فإن البيت يتفاوت كنسه، مش بس في زماننا، حتى في تلك الأزمنة يتفاوت. هذا اللي بيكنس بيته مرتين وثلاثة باليوم ما بيطلع غبار غليظ. ثم الرواية مطلقة في كنس البيت، سواء كان جالس على التراب أو جالس على الحصير أو جالس على قطعة من البسط يعني القماش. قال فعليه صوم شهرين متتابعين. شو يعني عليه صوم شهرين متتابعين؟ يعني القضاء والكفارة. يعني اللي بشم رائحة غليظة عليه القضاء والكفارة، واللي بيتمضمض عليه القضاء والكفارة، واللي بيكنس بيت ويدخل الغبار إلى أنفه عليه صوم شهرين متتابعين. في نكتة أنا نسيتها عند الحديث عن عمل المشهور، لم يفتي أحد من المشهور بأنه تجب الكفارة، مع أن نص الرواية وجوب الكفارة، وهذا من مهينات كون فتواهم ناشئة من العمل بالرواية أيضا. ها؟ لم يفتي أحد منهم بالكفارة، مع أن صريح الرواية لو كانوا عاملين بها. قد واحد يقول لي ما أفتوا بالكفارة للنفي في أدلة أخرى، لا يوجد نفي في أدلة أخرى. تبهت؟ على كل حال فإن ذلك له مفطر. ذلك لوين الإشارة؟ يعني الأمور الثلاثة مثل الأكل والشرب والنكاح. واضح الأكل والشرب والنكاح هي الأمور الثلاثة اللي ضمنتها صحيحة محمد بن مسلم، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، أضيف إليها الارتماس. طيب لما نجي لها الرواية نقول على مستوى الدلالة قبل ما نجي لرواية أخرى، طيب الرواية اشتملت على هذه الأمور الغريبة التي لا يقول بها أحد، إطلاق المضمضة والاستنشاق، شم الرائحة الغليظة، عليه القضاء والكفارة. ما أحد قال بأنه عليه القضاء فضلا عن الكفارة. مع كنس البيت أيضا والغبار ما أحد قال بمطلق الغبار، قالوا بخصوص الغليظ. ما أحد قال بوجوب الكفارة وهي صوم الشهرين المتتابعين أبدا. فقيل إن الرواية محمولة حينئذ على التنزه كما قال السيد الخوئي وربما غيره أيضا، يعني على التنزيه، يعني يستحب اجتناب هذه الأمور. أقول لغة الرواية تأبى الحمل على التنزيه، أرجو الانتباه. ليش؟ لأن تحدث فيها عن الحكم الوضعي مش عن الحكم التكليفي. شو يعني تنزيه وعليه صوم شهرين متتابعين؟ ليش بلغة استحباب الاجتناب بيكون في كفارة؟ لا يجتمعان هذا. كما لا يخفى. حينئذ هذا صار واضح يعني إلى هنا. السيد الخوئي قال هالإشكال أنا بدفع لكم إياه. كيف تدفعوا سيدنا؟ والغريب أنه صاحب المستمسك أهمل هالجهة، جهة يعني أنه الرواية اجتمعت على فقرات لا يقول بها أحد. كيف يا سيدنا بتدفع لنا الإشكال؟ قال نحن نميز في الفقرات بين ما ثبت بدليل منفصل أنه للتنزيه أو خوف أن يصل إلى الحلق أو تقييده بالوصول إلى الحلق مثل المضمضة والاستنشاق، وبين الغبار الغليظ. الغبار الغليظ لا يوجد ما ينفيه، بينما تلك يوجد ما ينفيها، فحيث إنه يوجد ما ينفيها فنحن نحملها على التنزيه لأنه يوجد ما ينفيها في الأدلة. بينما هذه نحملها فنفكك بين فقرات الرواية. أقول ألا ترى سيدنا معنا عرفا أن التفكيك في هذا السياق تفكيك مستهجن، لأن اللغة لغة الحكم الوضعي مش لغة الحكم التكليفي، لغة عليه القضاء والكفارة شهرين متتابعين. ثم كيف بدك تفكك سيدنا والحال أنه في الرائحة الغليظة ما موجود لدينا روايات أصلا، لأنه ليس لها قسمان أساسا، إما مفطرة أو غير مفطرة، وهي بالإجماع والتسالم والضرورة من الفقه غير مفطرة. إنصافا هذا يبلبل ظهور الرواية، خصوصا أن الظهور لابد من كونه موجبا للوثوق النوعي، وقد عد الفقرات جميعا ثم أفتى في الكل بأن عليه صوم شهرين متتابعين، يعني قضاء وكفار. على هذا الأساس إنصافا هذا المضمون أيضا مضمون مربك. هكذا رواية كيف بدنا نوفق فيها؟ من جهة سندها ضعيف، من جهة متنها مخلخل بهالطريقة يعني، وجعل هالشيء الغريب المتسالم على أنه ليس مثل النكاح وليس مثل الأكل والشرب، جعل كأنه الأكل والشرب والنكاح. مو غريب هذا يا أخي؟ الأكل والشرب تتوقف عليه أصل ماهية الصوم، النكاح من أوضح الواضحات أنه مفطر بالضرورة، ها؟ وكثرة النصوص فيه واضحة. بين مثل شم الرائحة الغليظة المتسالم والواضح وعكسه، يعني قد يكاد الإنسان يطمئن أنه هكذا مضمون ما يصدر عن الإمام عليه السلام إنصافا يعني. إن لم أطمئن قطعا لا أثق بالمقابل. فمن هنا أنا أقول لو كانت الرواية موثقة ومعتبرة دلالتها إنصافا غير قابلة للأخذ بها. لكن قد يقول قائل هذا تنزل في تنزل في تنزل، إنه عمل المشهور بها يجبر دلالتها في مورد عمل المشهور بها وهو الغبار. أقول هذا ثبت الإشكال فيه مما تقدم، ها؟ يعني قلنا لم يثبت أن المشهور عمل بها أصلا، لأنه متوقف لنقول عمل المشهور بها إنه المفهوم من كنس البيت هو الغبار الغليظ، ولذلك المشهور قالوا بالغبار الغليظ، ها؟ مع أن المشهور قد يكونون بنوا على أصالة المنع مما يدخل إلى الجو، يمكن. أقول مع كل هذا لو تنزلنا وتنزلنا وتنزلنا ينفتح البحث في الجهة الثالثة، وهي القول بأن هذه الرواية لو كانت معتبرة سندا ودلالة يوجد لها معارض مكافئ أو أقوى منها على مستوى السند والدلالة أيضا. وهي موثقة عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.